والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة التفسير كنا وقفنا على الآية 103 من سورة المائدة، هي قول الله تبارك وتعالى، وهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في هذه أو في هاتين الآيتين يذكر الله جل وعلا لنا بعض الأمور التي كانت من أعمال الجاهلية وحرمها الإسلام، وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه مصطلحات عند أهل الجاهلية، فالبحيرة هي التي يمنع أو هي من الماشية، من الإبل أو البقر أو الغنم، وغالبا ما تكون من الإبل التي توقف على الطواغيت، يعني يجعلونها مخصصة لآلهتهم وأصنامهم. فلا يشرب منها أحد من حليبها، ولا يأكل من لحمها، وإنما تكون لهذه الطواغيت أو الآلهة أو الأصنام. وبعضهم قال إنه تسمى بحيرة إذا أنه مضى عليها 5 بطون تلد أنثى، فإذا جاءت بالبطن الخامس سميت بحيرة، أو أن البطن الخامس هو البحيرة الذي يجعل مخصصا لهذا الصنم. وقالوا يأكل منه الرجال دون النساء، فإذا هرم ومات أكل منه الرجال والنساء. أما إذا كان في حال سلامته فلا يطعم منه النساء، وإنما تطعم الرجال. والسائبة هي التي تسيب للصنم أو للآلهة، من الغنم وقيل بل ومن الإبل، فيسيبونها بمعنى لا يعترضونها ولا تحمل عليها شيء إذا كانت إبلا، ولا يجز شعرها ولا يؤخذ شيء من لبنها ولا تركب، تكريما لها لأنها لهذا الصنم أو لهذه الآلهة كما يقولون. وأما الوصيلة فقالوا إن غالبا ما يكون أمرها في الغنم، وهي التي تنجب 10 من الإناث فيتصل ولدها، أو قالوا هي التي يكون لها 4 بطون فيكون الخامس ذكرا فيصل أو يوصل بأول ولد منه من هذه البهيمة، وهي كلها توقف على الآلهة. وأما الحام فهو الفحل الذي أنجب 10 بطون، يقال حمى ظهره فأنجب، ثم النتاج أنجب، ثم النتاج أنجب، ثم النتاج أنجب إلى 10 بطون. فإذا كان الفحل في هذه الحال سلسلته وصل هو الأب العاشر، حينئذ يسمى حام يحمى، وحمى ذكره وحمى ظهره، فيسيب أيضا ولا يؤخذ من شعره ولا يحمل ولا يؤكل لحمه إلا إذا أنه مات. هذه العقائد الجاهلية حرمها الإسلام وأبطلها وأبدلنا عنها بالهدي والأضاحي والعقيقة. الأضحية التي تذبح يوم عيد الأضحى في أي مكان، والهدي ما يهدى للحرم، والعقيقة هي ما يذبح للمولود في يوم سابعه. هذه الذبائح المقدسة عندنا والأنساك التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وأما ما عليه أهل الجاهلية من هذه العقائد الفاسدة فإن الشارع أبطلها، فيقول جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الكفرة يفترون على الله الكذب بتحريم هذه الأشياء ومنع الانتفاع بها، وهذا افتراء منهم وكذب منهم، فإن الله تعالى لم يحرم شيئا من ذلك، وإنما هذه كبقية البهائم تؤكل ويشرب لبنها ويجز صوفها وشعرها وينتفع بها بسائر الانتفاعات. وهؤلاء يفتروا على الله الكذب لعدم عقلهم، قال: وأكثرهم لا يعقلون، أي أنهم لا يستعملون عقولهم الاستعمال الشرعي الصحيح الذي يكون للإنسان فيه فائدة، وإنما بنوا هذا على عقائد مبنية على الجهل وعلى عدم تحكيم العقول. وكونهم يجعلون شيئا خاصا بالرجال دون النساء، أو أن شيئا لا يؤكل لمدة كذا، هذا كله حكم لم ينزل الله تعالى به سلطانا. ثم إذا تأملنا هذه المسائل وجدنا مع الأسف أنه يوجد لها نظائر في هذا الزمان، مبنية على تلك العقيدة الجاهلية. فبعض الناس إذا أراد أن يبني بناء يأتي بقربان ويذبحه في هذا المكان ويلصق الأساسات بدمه. ومن صور ذلك ما ذكرناه بالأمس من أن الإنسان إذا اشترى شيئا من منزل أو سيارة أو تزوج أنه يذبح ذبيحة ويلطخ هذا الجديد عنده في دم هذه الذبيحة، وهذا كله من عقائد أهل الجاهلية وليس من عقائد أهل الإسلام في شيء. والذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصرف أي تصرف أن يتأكد من موافقته للشرع، ولا يتلقى هذه الأمور من العوام. ولهذا قال جل وعلا حكاية عن أولئك القوم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فإذا قيل للناس تعالوا إلى ما أنزل الله من الكتاب من الآيات البينات وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فإنهم يقولون: لا، ما نريد هذا، يكفينا اللي نعرفه عن الجد والجدة وما توارثناه وعما ما في القرآن وفي السنة، هذا ما نحتاجه، يكفي اللي عندنا فيه الكفاية. هذه مقولة أهل الكفر والضلال. ومع الأسف يوجد بعض الناس يقول لما يا فلان لماذا تعمل هذا العمل؟ قل: يا أخي، هذا كان عليه أبوي وجدي وأعمامي وأخوالي، نترك هذا الشيء جديد؟ نقول له: ليس جديد، وإنما هذا حكم الله الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فالتزم به لتسلم، ولا تكن عقيدتك عقيدة أهل الجاهلية: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولهذا أنكر الله جل وعلا عليهم ذلك فقال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني آباؤهم كانوا جهال وكانوا ضلال، جهل وضلال، جهل لأنهم لا يعلمون وضلال لأنهم لم يهتدوا. أما إذا كان والدك على الصلاح والطريق الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم فالتزم به. إذا كان آباؤك وأجدادك على علم وهدى وبصيرة فتمسك بما هم عليه، أما إذا كانوا على ضلال وعلى جهل فلا يسوغ لك أن تتابعهم عليه. وكل إنسان سيحاسب بنفسه، ولا يغنيه أن يقول: أنا وجدت أهلي على هذه الطريقة ومشيت عليها. كل نفس بما كسبت رهينة. والإنسان يحاسب على عمله وتصرفاته، وليس من الأعذار له متابعة الآباء والأجداد على الضلال والجهل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا الأعمال التي كان عليها الآباء ولو كانت خاطئة ولو كانت ضلالة. وهذا هو غاية الكفر والفساد. الله تعالى جعل فيك عقلا وأنزل عليك وحيا، جاءك الكتاب والسنة لتعمل بها وتحتكم إليها في كل صغيرة وكبيرة، وهي المرجع، لا أن المرجع هو ما كان عليه الآباء. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا، عليكم أنفسكم، يعني انتبهوا لأنفسكم واحفظوها عما يشينها من الاستقامة، بلزوم الاستقامة والبعد عما يشينها من الهوى والغواية والضلال. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أن الإنسان إذا استقام على الحق فكون الناس على ضلالة لا يضره ذلك، إذا أنه هو اهتدى ومن الهداية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وعلى هذا الإنسان ينبغي له أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإذا أن الناس لم يطيعوا لا يضرونه، لا يضره ذلك إذا أن الناس سمعوا ما قال ولم يستجيبوا له، لأن الهداية بيد الله وهو دوره أن يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واستجابة القلوب وانقيادها هذا بأمر الله تبارك وتعالى وتدبيره. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني انتبهوا لأنفسكم ولا تهملوها. ومن اهتمامكم بأنفسكم أن تكونوا دعاة خير، وقيامكم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم من ضل ما دمتم على الهداية، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي أن مردكم إلى الله، وإذا كان مردكم إليه فسيحاسب كلا بعمله وينبئكم ويخبركم ويبين لكم ما عملتم من قبل، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملونه في الدنيا. يقول الحسن رحمه الله لما تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذا يواجهه كل فرد من الناس، يجد من يكره عمله الصالح ويجد من يسخر منه أو يهزأ منه، هذا لا يضايقك ولا تشمئز من وضعك، فأنت في خير حيث أن الله تعالى من عليك بالهداية، ولم تكن مثل هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي كره ما أنت عليه من الحق، فالضرر يعود عليه هو ما دمت قد استقمت على الحق والهدى وسلمت من الشر والأذى. وقوله جل وعلا: فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا تهديد ووعيد بأن الإنسان سيطلع على سجلاته وأعماله ويقال: هذه أخطاؤك، هل تنكر منها شيء؟ هل لازلت تصر على أنها صواب أم عرفت أنها خطأ وأنك قد ضللت وأنك ممن يستحق العقاب على هذا الفعل الشنيع في حين أنه كان عندك مندوحة للحراس منه والاستقامة على الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط وأن يجنبنا الفتن والمصائب في كل حال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: نرجو أن تحدثنا عن آداب وأخلاق المسلم بهذا الحرم. المسلم في هذا الحرم وغيره مفترض فيه الكمال في كل صفاته، وقدوتنا في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: إنك لعلى خلق عظيم. والمطلوب من المسلم أن يتمثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في عبادته وعقيدته ومعاملاته مع الناس الخاصة والعامة. فالمؤمن ليس بالسباب ولا الشتام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. الذين يألفون ويؤلفون، وكل خلق النبيل هو في الإسلام، وكل خلق الرديء هو الإسلام منه بريء. وما نسمعه أحيانا من بعض الناس أنه يتفوه إذا رأى إنسانا تصرف مشيرا قال: هؤلاء المسلمين أو هذا الإسلام. هذا خطأ ولا يجوز، لأن خطأ الأفراد ليس منسوبا للإسلام، وإنما الإسلام أتى بالكمالات. فإذا كان الإنسان في هذا البلد المقدس فإن كثيرا من الأمور التي تكون سائغة في غيره تكون ممنوعة فيه. تنفير الطير أو الصيد ممنوع محرم، قطع العشب الذي نبت بنفسه في مكة محرم، أخذ المال الملقى في الأرض محرم، ممنوع عن الإنسان من أن يهم بمعصية. وإذا هم ترتب عليها إثم عظيم ولو لم يعملها. وليس كذلك الأمر في غير الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول: إنه كان يعمل منذ 3 أشهر وأراد أن يؤدي عمره واحا من الميقات في الطائرة، ولكن الجهة المعنية رفضت نزوله بملابس الإحرام، فلبس ملابسه حتى خرج ثم لبس الإحرام مرة أخرى فما الحكم؟ نقول عليه فدية لبس المخيط وهي طعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، الخيار بينها وعمرته صحيحة إن شاء الله. يقول إن الشياطين تصفد في رمضان، ولكني أشعر ببعض الهواجس والوساوس فأرجو التوضيح. نعم الشياطين تصفد وتراقب وتسلسل فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ولا يتسلطون إلا عند الإنسان الذي ليس عنده مقاومة يكفيه منهم الإشارة، إذا أشاروا إليه مجرد إشارة فإنه يستجيب لهم. فأنت عليك أن تدعهم ولا تستجيب للإشارات البسيطة التي يرسلونها إليك، إنما عليك أن تدعهم، ودفعهم سهل في رمضان ليس كغير رمضان يحتاج منك إلى مجاهدة، وإنما يحتاج منك إلى بذل جهد يسير وستجد أنك في خير وعافية. وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. يقول المعتكف هل يستحم يوم الجمعة؟ نقول لا يخرج المعتكف لأجل الاستحمام، لأن هذا ليس مما لا بد له منه. بعض الأخوة يكتبون بخط غير مقروء، هذا أفهم من كلامه، يقول إنه الذي انتابني وشغل نفسي هو أنني قدمت من المدينة وأحرمت من أديار علي، وعندما قدمت مكة ونقول المسجد الحرام احتمرت وعند انتهاء المناسك لم أحلف بل قصرت فقط خلف الرأس دون أن يعمم مؤخر الشعر، وهل علي شيء؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه وقلنا إن التقصير ينبغي أن يكون عاما لشعر الرأس، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن إذا أخذت بعضه فإنه يحصل بهذا التحلل إن شاء الله، ومستقبلا تعمم شعر رأسك ولا شيء عليك. يقول إذا كانت الأرض الزراعية مؤجرة كيف يتم إخراج الزكاة؟ يتم إخراج الزكاة بالنسبة لمالك الأرض من الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما المستأجر الذي زرعها فإنه يؤدي زكاة الزرع عند حصاده، إذا كان يسقى بمؤونة فنصف العشر، وإذا كان يسقى بلا مؤونة فإنه زكاته هي العشر إذا كان نصابا. هذا يقول إنه خطب امرأة بنت عمه وإنه أحيانا يخلو بها فما حكم ذلك؟ نقول الخلوة محرمة ولا يجوز لأنه لم يعقد عليها، أما إذا عقد عليها فهي زوجته، وقبل العقد لا يجوز له أن يخلو بها لأنها أجنبية وليست من محارمه. يقول في بلادنا يقيمون المأتم ويتجمعون لقراءة القرآن ويسمعونه ويقومون بالذكر والمدائح وإعطاء الدروس ويقدمون الطعام، وإذا جاءت الجمعة الثانية قاموا بعمل وليمة ويدعون أهل البلد خارجها مع الإسراف في هذه الولائم ويقولون إنها صدقة، فما الحكم؟ هذا الحكم كله من عمل أهل الجاهلية وليس مشروعا في ديننا، ليس في ديننا مآتم. الإنسان إذا توفي يسرع بتجهيزه ويصلى عليه ويدفن ويترحم عليه ويدعى له ويعزى أهله، ومن عزى مصابا كساه الله من حلل يوم القيامة، و التأدية ليس فيها اجتماع وليس فيها موائد وليس فيها مدائح ولا غير ذلك من الأمور، وكل هذه الأشياء من الأمور المحدثة والتي لا تتفق ولا تتناسب مع صاحب المصيبة ومصيبته. تدعو للميت بالرحمة وتدعو للحي بالثبات والصبر وتنطلق، ولا يرهق أهل المصيبة باجتماع الناس عندهم والتضييق عليهم وإشغال راحتهم، فهذا كله مما يتنافى مع المواساة، لأن التعزية معناها المواساة والتسلية، وهذا مما يرهق صاحب المصيبة ويضيق عليه ويشغله ويشق عليه. فكل هذه الأعمال تسمى من الأعمال الباطلة في ديننا. وإذا كانوا يريدون أن يتصدقون عن الميت ويتصدقون عنه من دون جمع لهؤلاء الخلق، لأن الكثير من هؤلاء غني، فيعطون الفقراء بنية أنها عن فلان المتوفى من دون إزعاج للناس. إذا كان عندك مال تدفع للفقراء إذهب به وأعطي الفقراء، وأنت في نيتك أن يكون ثواب هذا الطعام أو هذا المال لفلان المتوفى. نقول هل يجوز للمعتكف أن يتنقل داخل الحرم؟ نقول نعم، داخل الحرم لا بأس به. بعض الأخوان يكررون سؤال تكلمت عنه أمس، يقولون عن السبحة. أنا قلت لكم بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عنده سبحة؟ ها؟ في أحد منكم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده سبحة؟ ما عنده سبحة. طيب هل كان يسبح؟ يسبح أكيد. ها؟ كيف كان يسبح؟ يا قادة، فنحن نسبح مثله، ما في داعي من إنسان يشتري. ها؟ ما عملها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعبد بها، ما تعبد بها، ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السبحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأصابع بعقدها إنها مستنطقة، وما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز لي أن أحمل المصحف وأقرأ منه حين أقوم لصلاة الليل وحدي؟ يقول لا بأس بهذا، إذا كان إنسان غير حافظ للقرآن وهو يريد أن يقرأ القرآن من الأشياء التي لم يحفظها فلا بأس أن يحمل معه المصحف، لكن لا يكثر الحركة، وإنما يكون يحرك الصفحات بقدر حاجته. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة. نقول ينبغي للإنسان أن يطوف بالوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول إن رجلا كذب علي في مجلس أمام الناس وقلت له إنك كذبت وأقسمت بالله أن لا أكلمه أبدا ما دمت حيا، فما الحكم؟ نقول لا كلم وكفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين وكلم. قل هل يجوز إخراج زكاة المال للإخوة والأخوات الأشقاء في صورة هدايا من الملابس أو ماكل، مع العلم بأنهم جميعا متزوجون ولهم أولاد؟ الزكاة لا تدفع إلا للفقراء وتدفع من جنس المال، وإذا كنت تعرف أن إخوتك أو أخواتك فقراء فلك أن تعطيهم من الزكاة، وإذا كنت تعرف أنهم بحاجة لشيء معين فاشتريته لهم وأعطيتهم إياه على شكل هدية وأنت تقصد بها الزكاة وهم من مستحق الزكاة، ولكنهم قد يعنفون لو قلت لهم إن هذا من الزكاة، فأرجو إن شاء الله أن لا بأس بهذا. المهم أن يكونوا بحاجة لهذا الشيء الذي اشتريته. هذا يقول هل قضاء يوم في الحرم يكفي عن عدة سنوات كان الإنسان فيها متهاونا في الصلاة، لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف. لا يا أخي ما يكفي. الإنسان اللي كان تارك للصلاة يكفر بالترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا أن الإنسان تاب ورجع إلى ربه، ندم على فعله الماضي وإهماله وتقصيره، وعزم على أن لا يفرط في شيء من واجبات الدين، وأن يستقيم ويحافظ على دينه كله، وأكثر من العمل الصالح، فإن الله تعالى يتوب عليه. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فالإنسان الذي حصل منه إهمال وتضييع شيء من أمور دينه في أول أمره، عليه أن يبكي على خطيئته ويكثر من العمل الصالح. ومن العمل الصالح ما يجتهد به الإنسان في الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة، فأن يجتهد في سائر أنواع القرب في رمضان في مكة، لكن أن تكون عدد الصلوات التي مضت يكفي عنها صلاة واحدة، لا، هذا لا بد فيه من التوبة، والتوبة هي التي تمحو ما قبلها. فإذا لم يتب الإنسان فإنه ولو أتى وجلس كل عمره هنا، إذا لم يحصل منه توبة وإنابة إلى الله واجتهاد في الأعمال الصالحة، فإن هذا في حال أمره. يقول: ما حكم المرأة التي تأتمر وتحج بمرتب زوجها الميت علما بأن لها أبناء وهل لهم حق في هذا المال علما بأنهم كلهم بالغون؟ هذا القدر من المال ما يظهر أنه كان مقتطع من مال الزوج، وما إن كان يعمل ضمن إدارة معينة ونحو ذلك، وما يسمى بمال السقام. إذا كان هذا المال مخصص لها ويتأخذه باعتبار استحقاقها أو مكافأة لها بسبب الخدمات التي قام بها زوجها، فأرجو إن شاء الله لا شيء. يقول: هل على الدائن زكاة؟ الإنسان الذي له أموال عند الناس، هو يطلب الناس مبالغ مالية، فإن كان من عنده المال يستطيع السداد، بمعنى أنه ملي قادر على الوفاء، فيجب على الإنسان المالك لهذا الدين إخراج الزكاة عن كل سنة. وإذا كان الذي عنده الدين معسر أو مماطل، فإن الدائن إذا قبض ماله يزكيه عن السنة الماضية.
هل
ترى في علي الدين؟ هو مذكور في السؤال هذا في الدين. عندك سؤال؟ يقول: هل يجوز أن أطلب العلم وأنا غير مقيم؟ طلب العلم في أي مكان، طلب العلم تحصيل العلم في كل لحظة، تتلقى معلومة وتحصلها. إذا رأيت درسا احضره، إذا سمعت في الإذاعة مقالة فاستمع إليها واستفد منها. يقول: نمت مع زوجتي في نهار رمضان وأنا شاد في أول أيام زواجي وبقيت صائما، ما الحكم؟ كل إنسان ينام مع زوجتي ما في شيء، إنما الممنوع هو الجماع، يمنع الإنسان من جماع زوجته حال الصيام، فلا يجوز له الوطء ولا مقدماته إذا كان شابا. إذا وقع بينهما جماع فإن هذا عليه أن يتوب إلى الله، لأن تعمد هذا الأمر يعتبر معصية وإفساد للصيام، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليه الكفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول: ما حكم استعمال الطيب بالنسبة للصائم؟ نقول: لا شيء فيه إلا البخور الذي يكون له دخان، فإنه يمنع منه وقت الصيام لأن له جرما يدخل مع الأنف فيفطر. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة خاصة إذا كان الإمام لا يترك وقتا؟ نقول: بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وتقول آمين تقرأها، ولو كان الإمام يقرأ السورة، هذا إذا لم يكن له سكتة، وأما إذا كان له سكتة فتقرأها حال سكوته. يقول: دلني على عمل أجد فيه قلبي في الصلاة وفي قراءة القرآن، أي الخشوع؟ أولا يجب على الإنسان أن يكون مقبل على الله تعالى، وأن يستحضر عظمة الله، لأنه عندما يقول الله أكبر يعني أكبر من كل ما يحيط به وما يعرفه وما لا يعرفه، وحينئذ ينبغي أن يشتغل بالله لا يشتغل عنه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وكان يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالإنسان إذا دخل في الصلاة يفرغ نفسه لها ويتأمل ما في صلاته من أذكار، وسيجد أنها كلها عظيمة ويكفيها شاغلا، تكفي شاغلا له عن غيرها، وعليها يستعين بذلك الوصول إلى ذلك بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان وإطابة مطعمه، فإن للطعام أثر في حضور القلب. وينبغي أن يكون الإنسان ليس عنده صوارف وشواغل تشغله، وإذا حضرت فينبغي أن يستهين بها إذا أنه وقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. هذا يقول: توفي والدي وقبله توفي ابنه وله أيتام، وعند توزيع الشركة للجد قالوا إن الأيتام يرثون جدهم، هذا بالنسبة للقانون، أما بالشرع فلا يرثون. نقول: هذا الكلام صحيح، إذا وجد ابن وابن ابن فابن الابن لا يرث لأنه محجوب. ويقول: هل نلتزم بالقانون؟ نقول: لا، التزموا بالشرع، ولا يجوز لكم التزام بالقانون، والله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا كاملا، وفي كل آية من آيات المواريث يختمها الله تعالى بأنه عليم حكيم أو عليم حليم، فهذه الأحكام مبنية على الحكمة والحلم والعلم من الله جل وعلا، فليس لأحد أن يعدل أو يغدير فيها. هذا يقول: إن إنسان لبس الإحرام في المدينة في الميقات، ولما وصل إلى الفندق في مكة خلع الإحرام واستحمى ويكون بقصد أن يدخل الحرم ويرى الكعبة لأول مرة وهو متطهر في أكمل وجه، ثم لبس الثوب فورا وهو في الحمام وخرج واعتمر. إذا كان لبس ثوب يعني ثوب الإحرام هذا لا شيء فيه، لكن لا يستعمل صابون معطر، ثم كونه يستحم لا بأس به، لكن بماء أو بماء وصابون غير معطر، ولا يلبس الثياب العادية المخيطة. يقول: والده مريض قبل رمضان في العام الماضي ولم يصم، وتوفي على إثر هذا المرض، فهل عليه إطعام؟ نقول: إذا كان وعيه ما هو يطعم عنه، عن كل يوم مسكين. وهو كيلو نص يعني 45 كيلو عن الشهر. يقول إن أمه أفطرت يوما وهو يوم السفر ونحن قادمين من بلادنا، فماذا عليها؟ نقول عليها القضاء إن شاء الله. المسافر يجوز له أن يفطر. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى دورة المياه؟ نقول نعم لا بأس، ولكن يعود ساعة ما ينتهي. كثير من الأسئلة يسألون عن تكرار العمرة وما هي العادة، ونقول إن تكرار العمرة لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ما كان يخرج لأدائها مرة ثانية ولا ثالثة، ولكن لو أن الإنسان عمل هذا الشيء فجاز مع عدم الفضيلة، بدليل أن عائشة لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أذن لها، خرج معها أخوها محرما لها ولم يحرم، ودل على جوازها وعدم فضيلتها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.